تدبري.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام مع السيرة الأدبية ومع عصام العطار من مدينة آخن الألمانية، وتحديدا من منزله الكريم العامر. أهلا بك يا أبا أيمن من جديد، وأرجو أن تسامحنا وأنت الآن هذه الساعة حضرت من المجمع الإسلامي أو المكان الإسلامي، رحت تسجل مادة لتذاع لسوريا وأتيتنا مباشرة وأنت متعب ومرهق، وبيت إلا أن, 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 أن نبدأ في هذا التسجيل، فأرجو أن تسامحنا فأثقلنا عليك، وأنت بالغت الحقيقة في إكرامنا هذه الأيام في منزلك العامر هذا. إحنا كنا بدينا في السيرة الأدبية وتحدثنا عن مطالع حياتك وعن أسرتك العلمية، وحدثتنا عن والدك وحدثتنا عن والدتك والنشأة الأولى، ثم دخلنا في سيرة عنترة وتفرعنا في حديث طويل، وكنا يعني وقفنا عند القراءات الأدبية الأولى، وتحديدا سأسألك عن مجلة الرسالة، أذكر أنك التقيتها في مطالع حياتك أو كانت تباع أو وصلتكم بالصدفة، حدثنا عن جو مجلة الرسالة باعتبارها في تلك
يعني
الفترة.
قبل ذلك بالنسبة لأمي، والد أمي جدي لأمي كان رئيس جمعية المغاربة في سوريا، المغاربة اللي تضم المغرب الكبير بكل أطيافه، وأنا طفل صغير بزيارة جدي تعرفت لناس من هذه الأقطار المختلفة مما كان له في حياتي أثر. بعد ذلك كان في صديق حميم لوالده الأمير سعيد الجزائري رحمه الله، حفيد الأمير عبد القادر والده الأمير علي باشا، وهذا أخوه قتله لورانس وهو رجل كان بعض الناس حتى يرشح للملك في سوريا، رجل طيب جدا حباب جدا. وهو لما طلعوا الأتراك وقاد حكومة انتقالية خلال هذه الفترة بما طلعوا الأتراك واستلم الحكم وقت فيصل وبدي أقول جانب من جوانب حياتي نحن، هو أنا كانت بطبيعة حياتي في انفتاح على العالم الإسلامي ككل. سنة 1951 كنت عضو في جمعية الدفاع عن شمال إفريقيا اللي كان يرأسها الأمير محمد بن الكريم عبد الكريم الخطابي. بعد ذلك أيضا لنحن تحدثنا عن ليبيا. ليبيا كان إدريس السنوسي اللي تولى الحكم مساير للإنجليز، مما سبب انشقاق بعض الأحزاب الوطنية وظهور زعماء وطنيين من أجل وحدة، لأنه السنوسي كان كأنما قنع ببرقة يعني المنطقة الشرقية فقط، وكان حليف الإنجليز، فظهرت أحزاب سياسية وزعماء. في جملة ذلك في زعيم ليبي معروف حتى الآن يذكر هو بشير السعداوي. بشير السعداوي كون في دمشق جمعية للدفاع عن ليبيا وبرقة وطرابلس، ألف هذه الجمعية سنة 1928 كان عمري سنة واحدة، وكان معه من سوريا بهذه الجمعية الأستاذ بكري قدورة، الأستاذ عبد الغني الباجقني، وكامل عيات. أنا لما بدأت أصبح شابا في مطالع حياتي وكان هنالك لي معرفة ببكر قدورة وباجقني، ثم كون جدي لأمي هو رئيس جمعية المغاربة في سوريا، أنا كنت عضو في هذه الجمعية من نعومة أظفاري. هذه الجمعية اللي تكونت فيها طبعا ما بدي أعدل لك تماما شو الأشياء. مثلا تونس أنا مرافق تاريخها من وقت ما تم الفتح الإسلامي بتونس، عبد الله ابن أبي الصرح وحملة العبادي للسبعة المشهورين، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن إلى عبد الله بن جعفر، عبد الله إلى تاريخ لما دخلوا العثمانيون إلها، وبعدين لما الاحتلال الفرنسي 1881 المقاومة، تونس الفتاة اللي علي باش حنبا، وهاللي كان عضو معه الزعيم التونسي المشهور عبد العزيز الثعالبي، ثم نشأت الحزب التونسي الحر بزعامة عبد العزيز الثعالبي، وهو من أعظم الرجال الحقيقة والثعالبي بتلك الفترة أو تونس منفتحة على العالم العربي والإسلامي بشكل قوي جدا. وعبد العزيز الثعالبي زار بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، وزار الأستانة مثلا، وزار مصر، قضى فيها فترة، حتى زار سوريا. طبعا أنا ما بعرفه في ذلك الحين، أنا 1927. ثم بتعرف كمان نشأ الحزب التونسي لجماعة العمل بتاع بورقيبة ولد أظن سنة 1903، ولكن من نشأته درس بمدارس أجنبية، ثم أكمل دراسته للقانون بفرنسا، وصلته بالأحزاب الاشتراكية هنالك. لذلك نشأة غربية بتفكير غربي بعلاقة، ولكنه كان نشيط جدا. لم يبقى بلدة أو قرية إلا وزارها بورقيبة، وهو صاحب شخصية وصاحب
جميل
بيان. وبما أنه عاشر هناك الأحزاب الاشتراكية اليسارية، اكتسب خبرة بالعمل السياسي، معرفة بمشكلات العمال، بالتالي كان بحركيته ونشاطه ومعرفته بمشاكل العمال والحلول، بدأ هو الفئة اللي معه يصبحون القوة الأكبر.
جميل، خلينا نعود متى يعني الفترة متى؟
لا، أنا الشيء اللي بدي أذكر لك يا سنة 1952 كان عندنا في دمشق سكرتير الحزب الدستوري القديم مو الجديد بتاع بورقيبة، وهو شخصية من أعظم الشخصيات. سنة 1952 كان في ثورة، حركة في تونس للتحرر، الحركة هي اللي لما بدأت ثورة الجزائر 1954 حتى فرنسا أعطت تونس بعض مطالبها. هذا الرجل محب الدين لقليبي السكرتير القديم، أنا من أكثر الناس تعاونا معه في كل ما يتعلق بتونس والعمل على تحرير تونس، وأنا كنت كتبت عنه لأنه من أعظم الناس. وأنا لو شئت أنه أحدثك عنه التداعش.
طيب خلينا قبل ما نتحدث عنه وندخل فيه احنا نريد عصام
طبعا الجزائر. انا كنت في المكتب الشعبي التنفيذي لمساندة الجزائر في سوريا في مختلف
جميل. متى اكتشف عصام العطار انه شاعر وانه عنده القدرة انه يكتب الشعر؟
والله انا قلت لك انه نشأت في جو الثقافي وبعرف نفسي من يعني ما أدري تماما، ولكن الحقيقة قد أنا قلت لك
أنا
ما بعد نفسي شاعرة، ولكن أنا الحقيقة الشعر يعني من 12-13 سنة 14 سنة أعرف نفسي أقول الشعر، لكن أقول الشعر بس مو كل شعر شعر بالحقيقة.
أنت إذا بحثت في الشعراء لن تجد حتى المشاهير من الشعراء، ستجد لهم ما يسمى شعر وشيء لا يسمى شعر.
المتنبي يقول إن بعضا من القريض هثاء ليس شيئا وبعضه أحكامه. وبدي أقول هل كانوا يقولون قديما أنه لا يبقى من الشعر إلا الرائع الجميل إلا السخيف السخيف الذي يروى لسخافته. لذلك أحد الشعراء بيقول سوف أهجوك مؤلاك. هذا شعر قديم. سوف أهجوك ما حييت بشعر ليس إن قوموه فلسين يسوى. ويقولون ذا قبيح وحسبي أن يقولوا له قبيح ويبقى. لذلك بتلاقي من العصور القديمة الناس يحفظون للأعشى هذا الشاعر الكبير. وقد غدوت إلى الحانوت يصحبني شاو مشل سلول شلشل سويل. هذا لغرابته. وللمتنبي اللي بيقوله في قديما الشاعر هل شلشل والشاعر هل قلقل والشاعر هل سلسل الشاعر هل شلشل الأعشى. وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل سلول شلشل سويل. أما لقلقل المتنبي وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيسى كلهن قلاقل. وهل سلسل هل يقول سلت وسلت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولة. ولكن الحقيقة هذا يبقى لطرافته وسخافته. أما هنالك شعر يخترق الزمان ويبقى على الأيام، هذا الشعر إذا فخر فيه أصحابه فهو أهل للفخر. المتنبي كان معجب بشعر نفسه إن أكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد. أظن لما يقول المتنبي بقصيدته اللي وما الدهر إلا من رواة قصائد الدهر،
الله الله
ينظر إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا فسار به من لا يسير مشمرا المقعد. لما يسمع من حماسته يمشي. وغنى به من لا يغني مغردا أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى وعندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا قواف إذا سرنا عن مقولي وثبنا الجبال وخضنا البحار ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث سارا لا تجسر الشعراء تنشدها هنا بيتا ولكن الهزبر الباسل ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل. وإذا أتتك كما ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إن هذا الشعر في الشعر ملك سار فهو الشمس والدنيا فلك. عدل الرحمن فيه بيننا فقضى باللفظ لي والحمد لك. فإذا مر بأذني حاسد صار ممن كان حيا فهلك.
الله.
أما قد يكون من غير من امتدحوا شعرهم الشاعر اللي يقول عن قصيدته: خذها إذا أنشدت في القوم من طرب صدورها عرفت منها قوافيها. ينسى لها الراكب العجلان حاجته ويصبح الحاسد الغضبان يطري. الحاسد لا يطري، فكيف إذا كان غضبان؟ فكيف بلغ من عظمتها أنه تظهر على الثراء؟
الله أكبر. الله. الزبيع الجواهر يقول إن هذا الشعر، إن هذا الشعر يشجي نقله، كيف لو تسمعه من منطق؟ جميل هذا الاسترسال.
أما أحيانا شوف في مبالغات تعجب ببراعتها، ولكن الحقيقة ما في ما يربطها بالواقع. الزبيري يقول في قصيدة من قصائده: كأسا من الشعر، على حسب المكان، كأس من القصيدة أو منقول كأس من الشعر، لو تسقى النجوم بها ترنحت.
الله.
ومشى التاريخ سكرانا. كأس من الشعر لو تسقى النجوم بها ترنحت ومشى التاريخ سكرانا.
الله يا الزبير. الله يا الزبير ارحمه. طيب في شعر في مطالع شبابك، انت تذكر الابيات التي اول ما قلتها؟ هل تذكر؟
شوف ما بتذكر.
طيب عندي مجموعة هنا،
بس بدي أقول لك قول شوف بقلك
يعني من هنا عندي أشعار مجموعة من مطالع شبابك، قلتها في مطالع شبابك، لكن عاد تحديدا أيهما أول، لكن كلها في مطالع الشباب. منها على سبيل المثال أشواق روحية.
لا هي والله مو بمطالع شباب.
طيب خلينا نأخذ
لك من مطالع شباب شيء. بقول لك من بطالع شبابي شيء. الواقع هلا شوف، انت لما حكيتني الدكتور عصام، يا سيدي انا مالي دكتور، ترد الدكتور عصام. من مده قريبه بفرانكفورت كان حشد نحو 2000 من الشباب من سوريا والعرب، قدمت الدكتور عصام للمقدم. يا اخي انا والله مالي دكتور. رد دكتور عصام، فحلفت للحاضرين جميعا والله العظيم، والله العظيم أنا مالي دكتور. فقرر الجمع أن أكون دكتورا رغم عني. في الحلقات الأخيرة من حوار كمان الأخ عدنان اللي كان يقدمني الدكتور، قلت له مالي دكتور، بقي دكتور. فحلفت للمشاهدين جميعا على الهواء أن مالي دكتور، ولكن بيب دكتور. ولا انت
لا ابدا. انت يمكن الشيء اللي بيفاجئ المشاهدين انك انت تركت الدراسه بعد الابتدائي، ولكنك اخذت ليس دكتوراه فقط، ما هو اعلى من الدكتوراه وابعد، هذه سنتحدث عنها.
هي مرحله في حياتي ما يمكن ما بحكي عنها.
لا جميله، لا احنا نبغاها اصلا.
بل طيب اقول لي، لانه اخي شوف، لا لا فيها حق وفيها سخافة أيضا. يعني تعبر عن له. أنا في بما أنه حياتنا كان ثقافة الإنسان أوسع من المدرسة الابتدائية، أنا نشأت نشأة إيمانية في أسرة والحمد لله، ما ولكن الحقيقة رغبت بأن إيماني الوراثي أن أعزز بإيمان، يعني فقامت في نفسي وأنا صغير هالقضية، الأسئلة اللي تنطرح بمختلف العصور من أين وإلى أين ولماذا وكيف بوقت مبكر جدا، من أين أتينا إلى أين نمضي بعد الموت، من أين وإلى أين ولماذا وجدنا، حتى إذا ما عرف الواحد غاية حياته كيف يحقق غاية وجوده، من أين وإلى أين ولماذا وكيف بهي كيف. والله هي شغلت بالي، لذلك بعد الدراسة الابتدائية اعتكفت مدة طويلة
في دار عمان
للقراءة واعتكفت حقيقة، انقطعت عن الناس للقراءة والتفكير والتأمل إيش بدي أصنع، لأنه بيجي رفاق بدهم يشوفوا وأنا كنت أشعر بضرورة بدي أخلو بنفسي، بدي أفكر في قضايا كبرى غير مألوفة. أنا هلأ ما أوافق على هالطريقة، ولكن في ذلك الحين لا أريد أني أكذب ولا أريد أيضا أن أقطع عزلتي. فالغرفة اللي أنا بشتغل فيها نام فيها واشتغل فيها كتبت على باب عمان، فلما بيسأل أحد عني بيقولوا له بعمان، ولكن هذا لا يجوز، أنا الآن ما أوافق على هذا. أخيرا بدي أقول أنه إيماني اللي نشأت عليه جددته من خلال القراءة والتفكير والتأمل، ومرت بي في العزل لحظات لما اهتديت مجددا إلى الله عز وجل، فامتلأت حياتي بوجود الله عز وجل حتى غاب عن عيني كل شيء من أشياء هذه الدنيا. وتطرحت على نفسي هذا السؤال، كان لازم خلصت الابتدائي بدي أبدأ شيء جديد، أني أنا ماذا أريد، شو غاية حياتي، من أين وإلى أين ولماذا، ولماذا وجدنا وكيف نحقق غاية وجودنا، يا ترى بمستقبلي أنا بريد وظيفة، ما بريد وظيفة أكون موظف، بريد مال، لا أريد مال، أنا بالحقيقة صاحب رسالة وقضية، كيف أبني نفسي بناء يساعدني على تحقيق هذا الهدف وهذه القضية، فاخترت لنفسي طريقا آخر غير طريق الدراسة الرسمية، يحقق هدفي أكثر ويساعدني على بناء نفسي بأسرع كثيرا وبأفضل كثيرا من الدراسة المدرسية. عبرت عن هذا المعنى في هي لأول مرة أنا بحكيها.
جميل.
ولكن أنا الآن أودع الحياة الواقع، فلا بأس من أنه الإنسان يتذكر، لم أتحدث بهذا من قبل.
جميل.
عبرت عن هذه الحالة، وأنت بتسأل عن الشعر القديم، ما بين الابتدائي بعد ما انتهيت وهذه الخلوة بهذه الأبيات اللي أعود فأقول والله لم أذكرها وأستحي أني أذكرها، لأني الآن أشعر بأنني دونها بكثير. أنا فوق اليأس،
يا سلام،
فوق الأمل، فوق ما يرجى وما يرتقب، فوق ما يسعى له الناس، فلا يزدهيني مظهر أو منصب، لا رآني الله أهفو فرحا في الدنا من أجلها أو أغضب، أنا فرد في غنى من ربه قد كفاه نفسه ما قد كفاه ربه ما يطلب. هذا كان نقطة الانفراج في حياتي وبناء حياتي على أساس جديد غير الأساس المعتاد بالدراسات. وهذا المعنى يتعزز باستمرار، وهذا اللي عبرت عنه كمان بأبيات، قلبي إليك تطلع وتشوق يا إلهي.
يا سلام يا سلام.
قلبي إليك تطلع وتشوق أبدا بغيرك، مذوعة لا يخفق المجد اللذات لا أدنى، وجميع ما يصبي النفوس ويرمق بارت لدي. وهان فيك عزيزها، ولطالما عاشت تعز وتعشق محيا الأنام، فلم يعد في ناظري إلا جلالك والجمال المطلق. يا رب فاقبلني، أتيتك راغبا أسعى إليك، وفي الضلوع تحرق أسعى إليك، ولا رجاء سواك لي. يا ويلتا إن كان بابك يغلق، أرنو لفضلك فالقبول مؤكد، وأرى قصوري فالضياع محقق.
الله أكبر.
فهذه بالحقيقة فترة عبرت عنها بأشكال مختلفة. يا إلهي لقد سجدت بروحي قبل أن تسجد الجوارح مني، مذ رآك الفؤاد لم يصب قلبي بارق في الدنا، ولم يصب عيني أنت قصدي، وأنت أنت دليلي في طريقي، وأنت يا ربي عوني. هذا من شعر الصبا. وأنا بمناسبة بعد ما طلعت من سوريا، الذهب كل ما نظمت وكل ما كنت أعد من أبحاث وكل شيء صنعته بحادثة من الحوادث.
اذكرها لنا مناسبة جيدة، اذكرها لنا يوم الوالدة وكذا. لكن قبل ما تذكرها، في دار عمان لك أبيات فعلا طريفة تعبر عن القرب هذا اللي صنعت صنع الجو، لما تقول الجنات، أو في معنى أبيات لطيفة ذكرتها أنت من قبل لي في هذا.
شوف، هذا ذكرتك بالفؤاد وباللسان، وسبحك باسمك الأعلى كياني، وقد غاب الوجود فلا وجود لغيرك في ضميري أو عياني، وجاوزت المآمل في شهودي فلا أدري وحقك ما عراني. حبور لا يماثله حبور، ونشوة مغرم نال الأماني، ألذات الجنان. وأين مما أفاء القرب لذات الجنان. بس بدي نبه لهالأمر، هذا يعبر عن لحظات في حياة الإنسان، مش حياته كلها من أولها لآخرها. يعني من شان الله هاي لحظات تخترق
صابعك الملائكة فيها،
ومثلها الحقيقة ومثلها فيما بعد. يعني بشيخوخة الأبيات، أشواق روحية لا أرض تحددها، ولا سماء ولا شمس ولا قمر، أشواق روحية تطوي الدهر سابحة، فلا يحددها عصر ولا عصر، وأشواق روحية وجه الله وجهتها، يقودها الحب إن لم يسعف النظر. بدي أقول هذا هو أعطاني، هو الذي أعطاني القوة على مصابرة الشدائد، وعلى الاستقامة على الطريق، وعلى احتمال المصائب والآلام والمكائد، والثبات على طريق الحق. فأنا أدين لهذه اللحظات ولهذه الصلة بالله عز وجل، هذه موطن القوة الأصلي، وليس في مصابرة الشدائد والخطوب في شيء آخر.
جميل. وقت حلقة انتهى يا دكتور. سنكمل الحديث. يعني الآن أخذنا شيء جيد من أشعار المطالع الشباب، وعزلة دار عمان، والأشياء الجميلة هذا الطريقة. سنصل في الحلقة القادمة شيء أيضا موجود في الكتاب، كلمات في بعض الأشعار من مطالع الشباب موجودة أيضا، سنتعرض لها في الحلقة القادمة. أيها الأحبة، انتهت حلقتنا. إلى الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. وما أبالي إذا التاريخ وأنصفني أو جار في حكمه أو ضل أو كذب. أنا بالحقيقة أسقطت حكومة بشير العزمي. أنا بالمناسبة أنا رفضت الوزارة أيام الوحدة، ورفضت بأول الحياة الدستورية، ورفضت ورفضت غير كل الخطب تقريبا إلا قليل جدا. هاي الخطبة موجودة ومسجلة. أعطيت الحكومة مهلة من الجمعة إلى الأحد حتى تسحب. أنا صاحب أعلى صوت بنقد نظام عبد الناصر وأخطاء عبد الناصر. يعني قلت له لا أنا نازل، قال هيك أوامر. قلت له أنا أنزل بأمر ربي وإدارة ربي وحط الجيش ومنعوني منه.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة.